بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه سلم تسليما كثيرا. أما بعد، أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، و نلتقي اليوم بإذن الله في هذا الدرس، درس المباحث الإيمانية، مع منظومة تتضمن العديد من المسائل المتعلقة بالإيمان، وهي منظومة ابن أبي داود السجستاني رحمه الله رحمة واسعة. فليتفضل القارئ.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح.
نعم، ابتدأ رحمه الله هذه المنظومة ابتداء منطقي من حيث ما يجب أولا، فأول ما تكلم عنه هو قضية المصادر التي ينبغي على الإنسان أن يرجع إليها في فهمه لعقيدته، فقال: تمسك بحبل الله واتبع الهدى. والتمسك هو اللزوم، لزوم الشيء، وقال بحبل الله، وهذا مثل قوله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله. وحبل الله جل وعلا القرآن، مثله أي مأخوذ عنه، فحبل الله القرآن، أو قيل الدين وقيل الصراط المستقيم. والمراد بذلك أن الإنسان يحرص على أن يحكم كتاب الله جل وعلا في أموره التي يعتقدها، ثم يقول: واتبع الهدى. الهدى والهدي، هذا جاء في النصوص، وأن خير الهدي، وجاء وأن خير الهدى، والمراد به التمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولفظة الهدى هي التي تدل عليها، أو التي تدل هي على لفظة الهداية، والهداية هدايتان: هداية دلالة وبيان، أو بيان وإرشاد، وهداية توفيق. وهداية الدلالة هذه تحصل لأكثر الخلق الذين تبلغهم الشرائع، وهداية التوفيق هذه لا يملكها إلا الله جل وعلا. ومن هنا نفهم ما قد يظن البعض في ظاهره التعارض في مثل قول الله جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت، مع قوله جل وعلا: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالأولى في هداية التوفيق، والثانية في هداية الدلالة والإرشاد. والتي ينجو بها العبد هي هداية التوفيق، فإن هداية الدلالة والإرشاد قد بلغت للمنافقين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، بل ولكفار قريش من الذين لم يستجيبوا لأمر الله جل وعلا ولم يسلموا، فبلغتهم هداية البيان أو هداية الدلالة والإرشاد، ولم تتحقق لهم هداية التوفيق. ومن يهدي الله فهو المهتدي، ومن سلك سبيل الهداية وفقه الله جل وعلا للهداية. من سعى في الهداية وفي الحرص على أسبابها وفقه الله، فإن الله لا يظلم الناس شيئا. قال: واتبع الهدى ولا تك بدعيا، بعد أن ذكر الواجب عليه في التمسك في معتقده وهو الكتاب والسنة، أتى بما يقابل ذلك مما يضاده، قال ولا تكن بدعيا، نهي عن أن يكون من البدع. وما هي البدع؟ البدع هي الطريقة المحدثة، يعرفها بعض أهل العلم بقوله ما أحدث في الدين مما ليس له أصل في الكتاب والسنة. ومن التعاريف المرضية في هذا الباب تعريف الشاطبي المالكي رحمه الله الذي قال طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة يقصد بها التقرب إلى الله ولم يقم عليها دليل شرعي. طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة يقصد بها التقرب إلى الله ولم يقم عليها دليل شرعي. فإذا من المهلكات للعبد في الدنيا في مخالفته لأمر الله جل وعلا، ومن المهلكات في الآخرة المحدثات. لذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة، كل محدثة فهي بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن البدع تقود إلى النار، كما أن السنن تقود إلى الجنة. فمن التزم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم واقتفى هديه وأخذ بأثره عليه الصلاة والسلام واتبع سنته فإنه يسلك سبيل الجنة، كما أن من خالف هديه صلى الله عليه وسلم واستحسن في دين الله جل وعلا ولم ينقض للنصوص الواردة فإنه يسلك سبيل النار. ولذلك في قوله صلى الله عليه وسلم كل محدثة فهي بدعة، كل من ألفاظ العموم، وهذا يبين أن لا استثناء في هذا العموم. معنى ذلك لا تقسم البدع إلى بدعة حسنة أو بدعة سيئة، ولا إلى أن يقال إن البدعة تنقسم إلى الأحكام التكليفية الخمسة، بدعة محرمة وواجبة وهذا مما حذر منه العلماء من أئمة أو جمع من أئمة المذاهب الفقهية فضلا عن غيرهم ممن كتب في الاعتقاد. ثم من اعترض بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من سن سنة حسنة، وقال إن هذا الحديث يدل على جواز البدعة في الدين، فيقال له هذا الحديث لا يدل أولا أن سبب الحديث يرد هذا الفهم، فإن السبب ما هو؟ هو في الصدقة، في أمر الصدقة، والصدقة أمر مشروع في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا أن المراد بذلك قالوا من سن في العمل وليس في التشريع، لا يشرع اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد دل الأمة على كل خير وحذرها من كل شر. فالإحداث في الدين استدراك واستحسان. ثم كذلك يدل على أن هذا الفهم غير صحيح ما ورد في الحديث الآخر وفي الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحيا سنة من سنني أميتت، سنة من سنني أو من سنتي قد أميتت، قال فله أجر من عمل بها، فله أجر أو مثل أجر من عمل بها. ولذلك يا أحبة النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في الحديث من أحدث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود على صاحبه. وهذا الحديث يدل على رد كل أمر محدث. ولذلك توافرت نصوص القرآن والسنة على أن كل عبادة لا تقبل إلا بشرطين: الإخلاص والمتابعة. الإخلاص لله جل وعلا والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام في أمور ستة، في جنس العبادة وفي قدر العبادة وفي كيفية العبادة وفي سبب العبادة وفي زمان العبادة وفي مكان العبادة، في أمور ستة تتعبد لله جل وعلا لا تخرج أو لا تخالف في هذه الأمور. في جنس العبادة مثلا ما يتعلق بالأضاحي، نحن قادمون على عيد الأضحى، بماذا يضحى في العيد؟ ما هي؟ طيب قال قائل أنا أذبح الخيل، والخيل غالي، عندكم الخيول صح؟ إيه غالية جدا، هل يجوز؟ لأنها ليست من جنس المضحى به. طيب الكيفية، قال رجل أنا أزيد في الصلاة كيفية معينة، نقول لا هذا لا يجوز، أو أزيد عددا معينا، القدر، يصلي 5 ركعات الظهر بدلا من أن يصليها 4، أقول لا يجوز. طيب الزمان، يقول أنا حتى في الصلاة، قال أنا سأصلي، أنا والله مسافر بس بصلي الظهر في الضحى، أصلي الضحى 2 ركعات ثم أصلي الظهر وأنطلق، أقول هذا ليس بالرأي، لابد أن تتقيد، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الزمان أو المكان في الحج، ها عرفة، قل والله الناس رايحين عرفة زحمة، أنا سأقف في منى، نقول لو قف في منى وحجك باطل، ما يصح منك الحج. والسبب، السبب يتعلق مثلا بسبب العبادة، فسبب العبادة الفلانية مثلا غروب الشمس، هذه من الأسباب. فإذا لابد من المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام في أمر العبادة في هذه الأمور الستة، ولو كان يا إخوة الدين بالرأي ماذا قال علي، لكان مسح الخفين أو مسح أعلى أسفل الخف أولى من أعلى، لكن الدين ليس بالرأي، الذي ورد مسح الخفين من الأسفل ولا من الأعلى؟ من الأعلى أكيد، من الأعلى، مسح الخفين ورد من الأعلى. لو كان الدين بالرأي ما الذي يماس الأرض وقد يتعرض للنجاسة ونحوها؟ أسفل الخف. ثم قال ودن، دن من الدين، تدين، ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح، أي تدين لله جل وعلا باتباع الكتاب والسنة علما وعملا. قال والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح، ولا بد في اتباع السنة من شرطين اثنين، الأمر الأول ثبوت هذه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن تفهمها فهما صحيحا، والقرآن ثابت، لكن أيضا لا بد في فهم القرآن من فهم صحيح، لا بد في فهم القرآن من فهم صحيح. نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الأتقياء وأفصحوا، ولا تك في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجحوا.
أكمل.
ولا تقل القرآن خلق قرأته فإن كلام الله باللفظ يوضح، وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح.
نعم. طيب هنا قال وهو يوصي صاحب السنة، يقول يا صاحب السنة انتبه لعقيدتك، وإياك أن تقول بقول الجهمية والمعتزلة الذين يقولون إن القرآن مخلوق، القرآن كلام الله غير مخلوق. فقال وقل غير مخلوق كلام مليكنا، الله جل وعلا هو الملك الذي يملكنا، وقل غير مخلوق كلام مليكنا. فبدأ بهذه المسألة وهو أمر صفة الكلام، لأنها من أكبر المسائل التي حصل فيها الخلاف بين أهل السنة وبين المعتزلة ومن نحى نحوهم، وهي الفتنة العظيمة التي قامت في زمن أحمد رحمه الله، والتي أوذي بسببها في أكثر من 15 عاما، وتتابع عليها يعني من الولاة من نصروا مذهب المعتزلة، ثم نصر الله جل وعلا السنة بالمتوكل. فقال وقل غير مخلوق كلام مليكنا، هذا فيه الرد على الجهمية والمعتزلة الله جل وعلا ومن نحى نحوهم أيضا من أهل الكلام. فالله جل وعلا قال ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه من الكلام، وكعادة أهل الباطل يا إخوة يحاولون أن يؤولوا النصوص على غير وجهها الصحيح، فقالوا وكلمه من الكلم، الجرح، جرحه بمخالب الحكمة، وكلمه وليس وكلمه. طيب قالوا فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، ماذا تقولون في هذه؟ ما فيها هذا التأويل. أو قال نعم، قال وكلم الله موسى تكليما، هذه أولها، فاستدلوا عليهم بهذه الآية أحسن. ثم في كلام الله جل وعلا وقال ربك، كل آية فيها قال فهي تدل على صفة الكلام. وفي الحديث، الأحاديث القدسية كلها تدل على صفة الكلام، الأحاديث القدسية كلها تدل على صفة الكلام. يقول الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. إذن عندما تقول كلام الله، كلمه ربه، وكلم الله، هذه صفة نسبت إلى الله، وما ينسب إلى الله أحد أمرين، إما صفة إلى موصوف أو مخلوق إلى خالق، مخلوق إلى خالق، وهذه صفة، يقال سمع الله وكلام الله وبصر الله وقدرة الله، وصفات تليق بجلاله سبحانه وتعالى، وهي صفة ذاتية فعلية، صفة الكلام صفة ذاتية فعلية. فالله جل وعلا تكلم في الأزل، تكلم مع آدم وتكلم مع موسى وتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويتكلم يوم القيامة، يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع، ومواقف كثيرة فيها كلام الله جل وعلا، ولا يزال متكلما سبحانه وتعالى. وما نفى هؤلاء إلا لأنهم ظنوا المماثلة، وظنوا أن الكلام يلزم منه التجسيم، وأن الكلام يلزم منه المماثلة، ولو نزه الله جل وعلا على مقتضى قوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء لنجوا من هذا الأمر، نجوا من هذا الإشكال. فإن لله الصفات الكاملة التي تليق به، وللعبد الصفات الناقصة التي تليق بنقصه. فحياة الله حياة كاملة لم يسبقها عدم ولا يلحقها فناء، وحياة العبد حياة ناقصة سبقها عدم ويلحقها فناء وموت. وعلم الله علم كامل لم يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان، وعلم العبد علم ناقص سبقه جهل ويلحقه نسيان ووهم. ثم قال ولا تك في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجحوا. أولا قرر لك المعتقد في هذا الباب، ثم قال لك إياك أن تكون في القرآن بالوقف قائلا. الوقف إشارة إلى طائفة الواقفة الذين قالوا في هذه المسألة لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق. طيب يقول قائل يا أخي إيش الإشكال؟ نقول الإشكال أولا أنهم لم يردوا على أهل الباطل، والواجب عليهم أن يردوا على أهل الباطل لا أن يتوقفوا. وثانيا مسألة مهمة، لماذا قال العلماء شر الطوائف الواقفة؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لأنهم في الأصل يبطنون القول المخالف، هم في الأصل يبطنون القول المخالف، لكن لقوة السنة وظهور السنة يذهبون إلى الوقف ولا يصرحون بقولهم. فالوقف في الحقيقة هو نصرة للقول الباطل، ولذلك بدع العلماء من قال بالوقف في هذه المسألة، لأن الأحاديث والآيات في هذا واضحة، فلا يجوز الإنسان أن يتوقف في قول عليه إجماع أهل المعتقد الصحيح. ثم قال: كما قال إياك أن تقول هذا القول الذي قال به جهم. جهم في الأصل قال بماذا يا أخوة؟ قال بأن القرآن مخلوق، لكن هنا أتى بأن الجهمية حينما غلبوا وفضح أمرهم لجأوا إلى القول بالوقف. قال: كما قال أتباع لجهم بن صفوان رأس الجهمية، وهو تلميذ الجعد بن درهم، لأن أصل الانحراف هو في قول الجعد. الجعد هذا قال بإن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، فقال خالد بن عبد الله القسري في خطبة عيد الأضحى: قال أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضحٍ بالجعد بن درهم، ونزل ونحر، وكان قاضي، وكان يعني حاكم إذ ذاك. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله: قال شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني. لكن خلف الجهم بن صفوان الذي أخذ بمذهبه، وهنا يعني كما قال القائل: لقد كنت من جند إبليس فارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي. ارتقى الحال بالجهم حتى صارت الفرقة تنسب إليه، وهي في الأصل أن تنسب إلى الجعدية، إلى الجعد، لكن لأن الذي نشرها ودلل على باطلها واستدل بعقليات فاسدة هو الجهم ابن صفوان، وأخذ من الجهم من أخذ، وتأثرت به الكثير من الفرق وممن تأثر به المعتزلة. قال: كما قال أتباع لجهم وأزجحوا، معنى ذلك تساهلوا وقبلوا هذا الأمر، وفي بعض الألفاظ وأسمحوا، يعني من السماح سمحوا بمثل هذه العقيدة. ثم قال: ولا تقل القرآن خلقا قرأته، أو قرأته على المخاطب، ولا تقل القرآن، هذه مشكلة ثالثة في هذه المسألة. إذن منهم من قال هو مخلوق، ومنهم من توقف، ومنهم من قال لفظي بالقرآن مخلوق. جاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي. لماذا يا إخوة؟ لأنه يريد الملفوظ وهو القرآن، فيتدرع بهذه العبارة، هو يريد القرآن الملفوظ. فإذا قلت له: ماذا تقول؟ إيش مقصودك أن لفظي بالقرآن مخلوق؟ يقول: لفظي وتلفظي مخلوق. والحقيقة أنه يريد الملفوظ ولا يريد الفعل، ولا يريد الفعل. قال: فإن كلام الله باللفظ يوضح، كلام الله عز وجل باللفظ يوضح ألفاظه ومعانيه من الله. يقول العلماء: القرآن ألفاظه ومعانيه من الله، ليست الألفاظ دون المعاني ولا المعاني دون الألفاظ، ولا يجوز هذا، لا التوقف ولا أن تقول لفظي بالقرآن مخلوق. طيب ماذا أقول؟ قل: القرآن كلام الله غير مخلوق، على هذا إجماع الأئمة. قال: ولا تقول القرآن خلقا قرأته فإن كلام الله باللفظ يوضح. ثم انتقل إلى مسألة أخرى، وهي أيضا من المسائل العظيمة في قضايا الاعتقاد، قضية نفي الرؤية التي خالف فيها الجهمية ومن نحى نحوهم. وهذه المسألة فيها مذاهب للناس، فمنهم من يقول: الرؤية تثبت في الدنيا وفي الآخرة، وهذا لا شك خلاف النصوص فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، فالرؤية في الدنيا غير متحققة، وعلى هذا قول الله جل وعلا لموسى لن تراني في الدنيا، لن تراني، الله لا يرى في الدنيا. ومنهم من نفى الرؤية في الدنيا وفي الآخرة كالجهمية والمعتزلة. ونفس الإشكال الذي عندهم في قضية المماثلة والتجسيم، وأنك إذا رأيت الله عز وجل فهذا يقتضي أنه جسم إلى غير ذلك. السبب في ذلك يا إخوة القياس الباطل، قياس الخالق على المخلوق، قاسوا الخالق على المخلوق فوقعوا في هذا البلاء من نفي الصفات. طيب الله جل وعلا يقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إلى ربها ناظرة، والنظر هنا تعدى بإلى، وفي اللغة إذا تعدى بإلى فيراد منه رؤية البصر العين. ثم في قوله صلى الله عليه وسلم أو قبل ذلك في قول الله جل وعلا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، من هم؟ كفار. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، إذن غيرهم من أهل الإيمان غير محجوب، يرى الله جل وعلا. ثم في قوله صلى الله عليه وسلم في دعائه اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك، ما معنى هذا؟ لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. وفي قوله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس ليس دونها سحاب، أو كما ترون البدر. فقال وقل يتجلى الله للخلق جهرة أي عيانا يرونه سبحانه وتعالى يوم القيامة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى ما هي؟ الجنة، والزيادة هي رؤية الله جل. هكذا فسر الحديث نبينا صلى الله عليه وسلم كما في السنن، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير الآية وزيادة النظر إلى وجه الله جل وعلا، النظر إذا أعظم نعيم الجنة. قال كما البدر لا يخفى وربك أوضح، هذا تشبيه للرؤية بالرؤية، يعني كما أنك ترى البدر سترى الله جل وعلا. لذلك الله جل وعلا يمكن العبد من رؤيته يوم القيامة ولا يستطيع أن يراه في الدنيا، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. في الآخرة يجعل الله جل وعلا للعباد من القوة على النظر إليه سبحانه وتعالى، فقال كما البدر لا يخفى وربك أوضح، وربك هذا المقصود بالربوبية الخاصة، لأن الربوبية على قسمين، ربوبية عامة هي لجميع الخلق في باب الرزق وفي باب العافية ونحو ذلك، والربوبية الخاصة هي تربية العباد على الإيمان وعلى العبادة. ثم قال ها اقرأ.
ثم قال رحمه الله تعالى وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح، وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح. رواه جرير عن مقال محمد فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح.
نعم، يقول هنا، يقول وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح، كأنه ينفي ما قد يتوهم الإنسان من التجسيم، كون الله يرى ليس معنى هذا أنه جسم، فليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح، وهذا مضامين سورة الإخلاص، قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نفى الله جل وعلا عن نفسه الفروع والأصول والنظراء، ولذلك هذه السورة سورة التوحيد تسمى سورة الإخلاص، إنها هي ثناء على الله جل وعلا. نفى الله عز وجل فيها، نزه نفسه عن الولد والوالد والكفر. فقال هنا وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه، ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، لا في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله ولا في قدره وشرعه، ليس كمثله شيء. قال وقد ينكر الجهمي هذا، يعني ينكر مسألة الرؤية، يعود إلى قضية الرؤية. وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح أو مصرح، ينكر الجهمي مسألة الرؤية، ولكن عندنا حديث، هذا الحديث صريح. ما هو هذا الحديث؟ قال رواه جرير عن مقال محمد فقل مثل ما قال ما قد قال في ذاك تنجح. مقال أو رواه جرير، جرير بن عبد الله البجلي أو البجلي، قال كنا جلوسا ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة 14 البدر، ليلة الاكتمال، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم كما ترون هذا، لا تضامون في رؤيته، لا تتزاحمون على رؤيته. قال فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. هذا الحديث الذي رواه جرير بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه، قال فيه العلماء، قالوا هذا الحديث من أصح الأحاديث على وجه الأرض، هذا الحديث من أصح الأحاديث على وجه الأرض المتلقات بالقبول المجمع عليها عند العلماء، متلقاه بالقبول ومجمع عليها عند العلماء. ورويت الكثير من الأحاديث، جاء عن أبي هريرة وجاء عن أبي سعيد وجاء عن جابر بن عبد الله، ورواها أصحاب الصحاح والسنن والمسانيد والمعاجم في الرؤية. فإذن الأدلة على هذا الأمر بلغت حد التواتر. ومما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح الخفين وهذه بعض. نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح.
نعم. ثم أتى إلى مسألة وهي إثبات صفة اليد لله جل وعلا، وهي صفة ذاتية لله سبحانه وتعالى. والصفات الذاتية يا إخوة إما أن تكون خبرية وإما أن تكون عقلية. خبرية دل عليها الخبر، وعقلية دل عليها ها. لا نحن قلنا ذاتية خبرية، إما أن تقسم إلى خبرية وإيش وعقلية. طيب الخبرية دل عليها الخبر النص، والعقلية السمع والعقل. طيب ليش قيل لا عقلية؟ ها ياسر، ها دل عليها الشرع، لكن لماذا قلنا عقلية؟ والخبرية دل عليها العقل، النقل فقط. ها أحمد، النقل فقط ثم خبرية، لماذا؟ لا مجال، ما يمكن يثبتها العقل، يعني ما يلزم العقل، لا يمكن. إذن هي الخبرية لأن العقل لا دخل له هنا أبدا فيها. لما تسمى عقلية هي سمعية عقلية، يعني دل عليها العقل، ودليلها أصلا فين؟ في النص. دليلها أصلا في النص، في النص. إذن ليس معنى عقلية أن العقل انفرد، نحن نقول صفات الله توقيفية، ف فكيف نقول عقلية؟ المراد أن العقل أثبتها مع النص، العقل أثبتها مع النص، وليس المراد أن العقل لا يقوم بنفسه في أمر إثبات الأسماء ولا الصفات. العقل لا يقوم بنفسه أبدا في أمر إثبات الأسماء ولا الصفات، لكن قال عنها العلماء عقلية من باب أن العقل أثبتها مع النص، والعقل تابع للنص، والعقل الصحيح لا يعارض النقل الصريح. نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى
عفوا إذن نثبت اليدين لله جل وعلا، والدليل على ذلك بل يداه مبسوطتان، هذا دليل تليق بجلاله سبحانه وتعالى، لا تشبه شيئا من صفات المخلوقين، هذا الواجب في الإثبات يا إخوة. ثم إن الله جل وعلا قد جاء في الحديث أنه غرس جنة عدن بيده، خلق آدم بيده. فإن قال قائل لا اليد هنا المراد بها القدرة، قلنا طيب الله جل وعلا خلق جميع الخلق بقدرته، أليس كذلك؟ ما الاختصاص الذي عند آدم حتى يقال خلقه بيده؟ فدل هذا على أن اليد ليس المراد منها القدرة. ثم ما الذي ألجأك إلى القدرة؟ لماذا لا تبقى على ظاهر النص الذي أخبرنا الله جل وعلا به؟ ثم قال وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفع الفواضل، الهبات والعطايا والخير والجود. وظل في هذه الصفة يا إخوة طائفتان، المشبهة والمعطلة. أما المشبهة الذين قالوا لا نعرف من صفات الله إلا ما هي من صفاتنا، فيد الله كيدي وسمع الله كسمعي، ويسمون المجسمة، وهؤلاء على ضلال وانحراف. وقابلهم المعطلة الذين لما تصوروا هذا المعنى عطلوا والتجوا إلى ماذا عبد الرحمن؟ المعطلة لجوا إلى ماذا؟ ها؟ لا ليس التشبيه، التأويل. أحسنت. طيب هذه تسمى الهجمات. تفضل.
ثم قال رحمه الله تعالى وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح. يقول ألا مستغفر يلقى غافرا ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح. روى ذاك قوم لا يرد حديثهم ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا.
لا يرد حديثهم لا. طيب قال وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح، أو المتمدح يعني يمكن أن يحمل على الضبطين. الله جل وعلا قد جاء في الحديث ينزل ربنا إلى سماء الدنيا في ثلثي الليل الآخر، يقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه. إذن هذا ثبت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو في الأحاديث الصحيحة. فلذلك قال حافظ حكمي رحمه الله وقد روى الثقات عن خير الملأ بأنه عز وجل وعلا في ثلث الليل الأخير ينزل، يقول هل من سائل فيقبل، هل من مريد قابل للمغفرة، يجد كريما قابلا للمعذرة، يمن بالخيرات والفضائل ويستر العيب ويعطي السائل. الله جل وعلا، نسأل الله من فضله. قال وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف. الكلام عن كيف الصفات فرع عن الكلام عن كيف الذات، والكلام عن الصفات فرع عن الكلام في الذات. فإذا كان الله جل وعلا لا نعرف كيفية ذاته فإننا لا نعرف كيفية صفاته. إذن نثبت نزولا يليق بجلاله سبحانه وتعالى لا يشبه شيئا من نزول المخلوقات. هو قال عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا، فنحن نقول ينزل ربنا. فإن قال قائل لا تقل ينزل ربنا، قلنا له لا تقل هذا الكلام لي، هذا الواجب أنك تعترض فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس كذلك؟ يلزم هذا. فقال إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح. يقول ألا مستغفر يلقى غافرا ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح. روى ذاك قوم لا يرد حديثهم، قوم ثقات من الصحابة أئمة، والصحابي لا يصب بالثقة لأن عنده الصحبة، ثم بعد ذلك أئمة التابعين وأئمة أتباع التابعين ومن بعدهم من أهل العلم، رووا هذه الأحاديث وتقبلوها، ومنهم هذا المؤلف، هذا الناظم، هذا من هو؟ أبو بكر ابن من؟ ابن أبي داود صاحب السنن السجستاني، فهو ثقة وعالم جليل، ونقل على هذه المسألة الأئمة الإجماع في كثير من مما ألف في كتب الاعتقاد. يقول العلماء في هذه المسألة، يقولون هو مع نزوله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا، يعني دفعا للتوهمات، يقولون هو مع نزوله سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا لا يزال فوق عرشه ولا يكون تحت مخلوقاته، لا يزال فوق عرشه ولا يكون تحت مخلوقاته، ما الذي يجعلك تتوهم المعنى الخطأ؟ ها، ما الذي يجعل هؤلاء يتوهمون المعنى الخطأ؟ التشبيه، لما قاسوا الله جل وعلا بخلقه وقع في فهمهم أمر التشبيه. فإذن الأصل يا إخوة هو نزوله سبحانه وتعالى، لا يقال تنزل ملائكته، لماذا؟ لأن الأصل الأخذ بظاهر النص، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ينزل ربنا، ثم كذلك الملائكة تنزل في الصباح وتنزل في صلاة المغرب وتنزل في العصر، ما الجديد في أن يعني يفرد هذا الوقت للملائكة؟ إذا قيل الملائكة تنزل في أوقات أخرى، ثم كذلك النداء الذي جاء في الحديث هل من مستغفر فأغفر له، أغفر له، الملائكة تقول أغفر له، ما الذي يغفر الذنوب؟ الله جل وعلا. إذن النداء منه سبحانه وتعالى، النداء منه سبحانه وتعالى. نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى: وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان الأرجح، ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح.
نعم، هنا يا أخوة الكلام عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك وإن تخللته ردة على الصحيح، هذا التعريف الذي قاله ابن حجر رحمه الله ومضى عليه العلماء، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو وقت يسير، فشرف لقي النبي عليه الصلاة والسلام أثبتت لهذا الصحبة، وشرف الصحبة أعظم من شرف غيرها، فمن لقي النبي عليه الصلاة والسلام ساعة فهو أفضل ممن جاء بعده من التابعين وهم أئمة، فشرف الصحبة عظيمة. فقال: وقل إن خير الناس بعد محمد، أفضل الخلق محمد عليه الصلاة والسلام، وبعد النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الأمة وزيراه قدما، أبو بكر وعمر أول من كان معه صلى الله عليه وسلم، ثم عثمان أرجح. وهنا كأنه يشير إلى أمر، إذن أفضل الصحابة بعد النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر ثم عمر، ثم حصل بين الصحابة أو عفوا بين الأئمة خلاف، هل الأفضل عثمان أم الأفضل علي؟ فمنهم من قال الأفضل عثمان لاستدلالات كثيرة، منها ما ورد عن ابن عمر، كنا نقول ونبي الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا خير هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، إذن جاء النص عليه. وبعضهم قال علي لما ورد فيه من الفضائل، وهذا كان مذهب سفيان الثوري وتراجع عنه، ومنهم من توقف في هذه المسألة وهي رواية مروية عن مالك، لكن الذي استقر عليه بعد ذلك مذهب أهل السنة أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. إذن أفضل الناس بعد النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم باقي العشرة، ثم أهل بدر، ثم أهل أحد أو بيعة الرضوان. وهذا يدل على مسألة التفاضل بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وأن هذا أمر واقع. إذن قال: ورابعهم خير البرية بعدهم وهو علي رضي الله عنه، علي حليف الخير بالخير منجح. هذا الترتيب هو الذي استقر عليه الأمر عند أهل السنة، إن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. هل هذا الخلاف الذي ذكرناه حصل فقط في مسألة التفضيل أم حصل أيضا في مسألة الخلافة؟ حصل في مسألة الخلافة؟ في الخلافة، أحسنت. لم يحصل في أمر الخلافة، بالإجماع لم يخالف أحد من أهل السنة أن أحق الناس بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. وهذه المسألة التي حصلت ولم يبدع بعضهم بعضا عليها هي كانت في مسألة التفضيل فقط، ولم تكن في مسألة الخلافة. نعم، نقف على هذا إن شاء الله ونكمل في اللقاء القادم. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، الحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.